نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نستمع. بارك الله فيكم. في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب نعرض بعض الأسئلة، ومنها هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام الذي يقول: ما المراد بالآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هذه الآية في آخر سورة الحجر أمر من الله جل وعلا للعباد بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، والعبادة تذلل له وطاعة على جهة الخضوع له سبحانه، مقترنة بالخوف والرجاء، وتشمل جميع أنواع العبادات، سواء كانت عبادات قلبية مثل الحياء ومثل استشعار مراقبة الله عز وجل، أو كانت عبادات بدنية مثل الصلاة، أو كانت عبادات مالية كالزكاة والصدقة والنفقة. وقوله واعبد ربك يعني أن العبادة لله وحده، وقال ربك لبيان أن المنعم المتفضل الذي رب العبد بأنواع النعم هو الله، ولذلك فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقوله حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين قيل الموت الذي يتيقن، فإن سبيل كل حي من المخلوقات أن يموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. ولذلك يستمر المؤمن على العبادة والطاعة ما دام في حياته، حتى إذا أتاه الموت أتاه وهو على الطاعة. وفي هذا رد على بعض الفرق والطوائف التي تقول بأن بعض الناس يصل إلى منزلة تسقط التكاليف عليه معها، وهذا قول باطل، فخير الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسقط عنه شيء من التكاليف حتى مات إلا ما عجز عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العبد يستمر على عبودية الله حتى ينقضي أجله.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل، بارك الله فيكم وأثابكم الله، يقول: أرغب أن تشرحوا حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
هذا الحديث النبوي الكريم حديث صحيح الإسناد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه تمثيل بديع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن بعض الناس يشق على نفسه باستمراره في العبادة بما لا يدع مجالا لراحته أو لقضاء حوائجه، فيؤدي به ذلك إلى أن ينقطع عن العبادة، وأن يكون ذلك من أسباب ملاله أو عدم قدرته على الاستمرار فيها. وقد مثله براكب الجمل الذي يركب جملا فيواصل السير فيه ليلا ونهارا، فإنه عما قريب يتلف ذلك الجمل ويموت، فيكون هذا من أسباب انقطاعه في مسيره وسفره، بحيث لا يتمكن من الوصول إلى البلد الذي يريد السفر إليها، بخلاف من سار سيرا رفيقا فإنه حينئذ سيتمكن جمله من استعادة قوته ما بين وقت وآخر، وبالتالي سيتمكن من الوصول إلى بغيته في سفره. فهكذا الذي يسافر إلى الآخرة انشق على نفسه وأرهقها ولم يدع لها مجالا لتنقه فيه وترتاح، فإنه عما قريب ستسأم النفس من تلك الطريق ويلحقها الملال، فينقطع طريق الطاعة في وجهها.
أحسن الله إليكم إخوة الإيمان، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، أم محمد بعثت بسؤالين. السؤال الأول تسأل عن حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أصحاب الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، يعني أمة الإجابة الذين أجابوا وساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. وذلك أن المتوضأ يغسل غرته وهي مقدم رأسه مما يكون جزءا من الوجه، فإنه متى قام بغسلها في الوضوء فإن الله يجازيه بأن يجعلها غرة واضحة منيرة عليها حلية تناسبها. وهكذا قال محجلين، أي تكون حلية الذهب على أعضاء الوضوء منهم. وقد قال بعض الشافعية بأن هذا الحديث يدل على استحباب مجاوزة محل الفرض إلى غيره ليكثر التحجيل، وهذا خطأ، فإنه إنما قصر في هذا الحديث التحجيل على أثر الوضوء، فإن غسل العضد لا يعد وضوءا، ولذلك فإن هذا الحديث لا يدل على استحباب الزيادة في غسل أعضاء الوضوء، بل يقتصر الإنسان على مقدار الواجب منها. فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريقته التي سار عليها.
أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول بارك الله فيكم، كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما؟
بر الوالدين عمل صالح يؤجر العبد عليه الثواب الكثير، كيف لا والوالدان لهما إحسان على العبد، قد أمر العبد بأن يشكرهما على إحسانهما، وقد قال تعالى نشكر لي ولوالديك، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في نصوص كثيرة تأمر بالبر بالوالدين. والبر بالوالد بعد وفاته له خصال متعددة، فمن ذلك أن يحرص على الاستغفار لهما والدعاء لهما، فإن الدعاء له أثر عظيم للمدعو له. وهكذا مما ينفع الإنسان به والديه بعد موتهما أن يتصدق عنهما، وأن يعمل الأعمال التي يصل ثوابها إلى الأموات، فيحج عنهما ويعتمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا بلا مشقة. وكذلك من الأعمال الصالحة أن يقوم بصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، ومزاورة أهل ود الوالد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهكذا من الأعمال الصالحة التي تنفع بها أباك أن تشيع عنه السمعة الحسنة والكلام الطيب على صفة الحقيقة والصدق لا على صفة الكذب والادعاء، من أجل أن يدعى لهما وأن يثنى عليهما. وهكذا مما تفعله لوالديك أن تحسن الخلق مع الناس، فإنك متى أحسنت التعامل مع الناس دعوا لوالديك وقالوا رحم الله والديك وغفر لهما. وهكذا من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها بعد وفاة والديه أن يحسن إلى ذريتهما وأن يسعى إلى جعلهم صالحين تقاة من العباد، فإنهم متى كانوا كذلك نفعوا والديهم.
أحسن الله إليكم، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السؤال التالي بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله بأفعاله أو دعائه بها؟
التوسل المراد به جعل وسيلة تكون بين العبد وربه من أجل أن يستجاب له في طلبه ودعائه. والوسيلة قد تكون بطلب الله عز وجل بدعائه، وقد تكون بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فدعاء الله بالتوسل بأسمائه سبحانه أمر مشروع يؤجر العبد عليه. ومما يجوز أن يقوم العبد بالتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بأفعاله الصالحة، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإذا دعا الإنسان ربه بعمله الصالح فلا حرج عليه في ذلك. فهذا نماذج مما يجوز للإنسان أن يتوسل به إلى الله في دعائه. ولكن هناك أشياء يفعلها بعض الناس ويتوسلون إلى الله بها لم ترد في الشرع، فكانت تلك الأشياء من الأمور التي يحكم على التوسل بها أنها بدعة. ومن أمثلة ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بعمل الآخرين، أو يتوسل إلى الله بجاه النبي أو نحو ذلك. وهناك شيء يدخله بعضهم في اسم التوسل، وفي الحقيقة ليس من التوسل في شيء، ألا وهو دعاء غير الله، كما لو قال: يا فلان أغثني، يا فلان أدركني، فهذا ليس من التوسل، وإنما هو من صرف عبادة الدعاء لغير الله. والدعاء يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودعاء غير الله من أعظم الأعمال ضلالة ومخالفة للشريعة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، في هذا السياق ما هو تعريف توحيد الأسماء والصفات؟
المراد بتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من شأن المؤمن أن يسلم لله عز وجل، ومن شأنه أن يصدق بخبر الله ولا يشكك فيما يخبر الله به. وبالتالي فمن شأن المؤمن أن يقر بهذه الأسماء، ثم هذه الأسماء والصفات متعلقة بالله عز وجل الذي نعجز عن إدراك كنهه، وبالتالي نعجز عن إدراك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: عندما أصلي أقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة، هل يصح لي الجهر بالبسملة؟
الجهر بالبسملة قد قال به طوائف من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي، والصواب أن الجهر بالبسملة ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ولذلك فالصواب أنه لا يرفع الصوت بها، وذلك لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كانوا يبتدئون الجهر في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور أو لبيان ابتداء سورة بعدها، ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي الحديث. ومن ثم فإن هذا الأمر ينبغي أن يكون ملاحظا في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل فارس عبد الله يقول: أبناء أخي لهم مال في البنك وهم أيتام ويجمعون المال من أجل شراء بيت، هل عليه زكاة؟
يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، فإنه مال وقد دار عليه الحول، وبالتالي وجبت زكاته. قد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. فكل مال من أموال الزكاة يجب على العبد أن يزكيه، كما هو قول جماهير أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد. ويحسن بالولي أن يتجر في أموال اليتامى من أجل أن لا تأكله الصدقة، كما ورد مثل ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج من حسن من جدة، يقول: عندما أعمل عملا صالحا أشرك فيه الوالدين وأشرك بعض الأشخاص بالاسم ثم أقول وجميع المسلمين والمسلمات، هل فعلي هذا صحيح؟
الأعمال الصالحة التي يراد إهداء ثوابها للآخرين على نوعين: النوع الأول ما ورد إهداء ثوابه في السنة، فهذا يجوز للإنسان أن يهدي الثواب فيه، من أمثلة ذلك الصدقة، من أمثلة ذلك الحج والعمرة، قال في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. والنوع الثاني من الأعمال الصالحة ما لم يرد فيه إهداء الثواب للآخرين، فهل يجوز إهداء الثواب فيه أو لا يجوز ذلك؟ قال طائفة بأنه يجوز إهداء الثواب فيه، والصواب عدم الجواز، وذلك لأن الأصل أن العبادات توقيفية، فلا يجوز أن نثبت فيها شيئا إلا إذا كان قد ورد في النصوص الشرعية، ولأن الأصل أن أعمال الإنسان هي التي يحوز أجرها وثوابها، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتجاوز ذلك لأعمال أخرى يحتاج إلى دليل يدل على جواز إهداء الثواب فيها. ومن هنا نقول يقتصر في إهداء ثواب الأعمال للآخرين على ما ورد فيه إهداء ثواب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يوفقك وأن يوفق إخوتي وأحبتي ممن يستمعون إلى هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.